بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الرابعة من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 285. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. جاءت الوصية في الآيات السابقة بالقرابة والمساكين وابن السبيل. الله تعالى قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لكن قد يحتاج هؤلاء وقد يسألوك وليس عندك شيء تعطيهم، ما في عندك شيء. الآن الآية هنا جاءت توصينا في مثل هذه الحال أن نحسن في كلامنا معهم، فنختار أجمل الكلام وأيسره وأسهله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نختار من الكلام ما نطمئن أو ما يعني نطمئن به قلوبهم، نربط عليها، ندعو لهم بالغنى وسعة الرزق، نعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقا فإن لن نبخل عليهم. والإعراض المذكور هنا في هذه الآية هذا إعراض عن إعطائهم لعدم وجود ما يطلبونه أو لقيام مانع من إعطائهم. ليس المقصود إعراضا عن إعطائهم بسبب البخل والشح. ولذلك ذكرت الآية بنصها أن الإعراض قال ابتغاء رحمة من ربك ترجوها هيك، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، فهذا الإعراض كان معه انتظار رحمة من الله تعالى يرجوها هذا الإنسان اللي مش قادر يعطي القرابة أقاربه. والمقصود بذلك أعرض اعتذر وهو ينتظر رزقا من الله يرجوه، ابتغاء رحمة من الله. فهذا اعتذار صدق مش اعتذار هرب، هذا اعتذار صدق وليس اعتذار هرب. المؤمن إن كان فاقدا ما يبلغ به إلى فعل الخير يرجو من الله تيسير أسبابه، لأنه ابتغاء رحمة من ربك. وهذا المؤمن يحمل في قلبه يقينا وتوكلا. والآية تعلمنا كذلك أن الأصل هو عدم الإعراض عن الأصناف المذكورة وضرورة إعطائها حقها الذي أمر الله به وندب إليه. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الآية من الحكمة التي علمها القرآن للناس. هذه الآية فيها تشبيه للبخل بمن يشد ويغل ويربط يده إلى عنقه، فإن اليد مثال للعطاء، إذا ربطت في العنق صعب وتعذر الانتفاع والتصرف فيها. وفي الآية أيضا تشبيه للإسراف، ولا تبسطها كل البسط، تشبيه للإسراف بمن يبسط ويمد يديه. توجيه القرآن هنا جاء فيه: لا تكن بخيلا منوعا تحبس المال عن غيرك، لا تكن مسرفا تنفق فوق طاقتك أو تنفق كل ما معك، بل اقتصد واعتدل وتوسط في الإنفاق حتى لا تكون ملوما محسورا فتقعد ملوما محسورا. فإنك إن منعت مالك عن الناس وكنت بخيلا معهم كنت ملوما، يعني لاموك وذموك وكرهوك واستغنوا عنك. وإن أسرفت وبسطت يدك فوق طاقتك كنت محسورة حسيرة، يعني ضعيفة عاجزة، لا تقدر على القيام بشؤونك وشؤون الأهل. وقد جاءت نصوص شرعية متعددة في هذا المعنى، منها ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لأن قال لها يوصيها، قال: لا توعي لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. لا توعي يعني لا تمسك المال في وعاء وتبخلي عن الإنفاق، جيد، فيمنع الله عنك عطاءه، بل ارضخي، ارضخي يعني تصدقي باليسير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال الله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كثير ممن يمسك ماله عن الإنفاق يظن أنه بذلك يحفظ ماله ويبقيه، ولم يتأمل ولم يوقن بأنه ما أعطى شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، فإن الله بيده خزائن السماوات والأرض يعطي ويكرم ويبسط الرزق لمن يشاء ويمسكه عمن يشاء ويضيقه عليه، كل ذلك لحكمة علمها سبحانه. ذلك إيش قال الله تعالى في ختام هذه الآية، هي بداية الآية، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر سبحانه. والفقر والغنى ترى يا جماعة كلاهما فيه بلاء، والمؤمن يحمد الله على كل حاله، يعلم أن الله قدر له ما هو خير له. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بعض أهل الجاهلية جعلوا الفقر عذرا لقتل أولادهم، كانوا يقتلون الأولاد لئلا تكثر عائلتهم فتكثر النفقة، ويخصون البنت بالقتل، فإن البنت غالبا لا تعين في الإنفاق، أو يقتلونها خشية الفقر عليها، فإنهم كانوا لا يورثونها، فالقتل هنا للخوف من الفقر في المستقبل، وليس بالضرورة أن يكون الفقر حاصلا لهم حال القتل. ولذلك لاحظوا إيش اللي صار في الآية، قدم ضمير الأولاد نحن نرزقهم، جيد، وإياكم، فقدم ضمير الأولاد بأن الله يرزقهم على ضمير الآباء، لأن الخوف عليهم ومنهم مستقبلا، يعني الآن الوضع جيد لكن لأنهم خايفين مستقبلا على الأولاد مستقبلا فيقتلونهم، فربنا قال نحن نرزقهم يعني مستقبلا، وإياكم ما تخافوا. جاءت آية قريبة من هذا المعنى في سورة الأنعام، قال الله تعالى فيها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني لاحظوا هون قدم ضمير الآباء على الأولاد، لا تقتلوهم بسبب الفقر، فالفقر حاصل لهم وموجود حال القتل، يعني هذه الحالة الآباء فقراء الآن، فقراء مش يخشون مستقبلا، جيد. وهذا الفرق بين الآيتين، في سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، لكن في سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. وقتلهم هذا من مظاهر اليأس من فضل الله ورزقه، ومن مظاهر ضعف اليقين بالله والتوكل عليه. الذي يقتل ولده لفقره أو خشية الفقر نسي أو تناسى أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، وأن المولود إذا نفخت فيه الروح كتب الله له رزقه، وأن الله تعالى كما رزق الآباء فإنه يرزق الأبناء، وأن الواجب عليه أن يسعى لهم ويطرق أبواب الرزق بدلا من قتلهم. نعم، الواجب أن يسعى ويطرق أبواب الرزق بدلا من قتلهم. جاءت الآية هنا تحرم هذه الفعلة الشنيعة، أخبرت أن قتلهم خطأ كبيرة، كبيرة من كبائر هذا الدين، ذنب عظيم لا يحب الله ولا يرضى. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. بل لعظم هذا الفعل قتل الأبناء أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم في بيعته للنساء إذا أسلمنا ألا يقتلن أولادهن. في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عاشور المراد بقتل الأولاد أمران، يعني ولا يقتلن أولادهن، أحدهما الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية ببناتهم خشية الفقر والعار، وثانيهما إسقاط الأجنة له الإجهاض، وأسند القتل إلى النساء ولا يقتلن أولادهن، وإن كان يفعله الرجال لأن النساء كن يرضين به أو يسكتن عليه. والناظر في واقع الناس يجد غرابة في أن يقبل والد على قتل ولده، الوالد مجبول ومفطور على حب ولده، ولذلك القرآن بيّن سبب إقبال أولئك على مثل هذا الفعل. هذا الفعل مش بس مقتصر على مخالفة الدين، لا، هذا الفعل يعني يخالف الفطرة يخالف العقل. الله تعالى في سورة الأنعام قال يعني يبين السبب، قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، من الذي زين؟ شركاؤهم، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قتلهم القبيح لأولادهم كان تشريعا موجودا عندهم، تمارسه بعض القبائل بتزيين وتحسين من شركائهم من شياطين الإنس، وفي وسوسة من شياطين الجن كانوا يوهمونهم أن البنات عار وأنهن يسببن جبن الرجال عند القتال ولا ينفعن القبيلة، وغير ذلك من التمويهات وشبه جاء الإسلام وأكرمها. قال الله تعالى: ألا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل ربنا هنا ولا تفعلوا الزنا، قال ولا تقربوا، يعني لا تخالطوا أسبابه ودواعيه لئلا تقعوا فيه. غضوا من أبصاركم، لا يخلون أحدكم بامرأة لا تحل له، لا يصافحها، لا تتزين المرأة ولا تتطيب أمام غير محارمها، وهكذا حال كل باب من نظر أو سماع يوقع في الزنا. أغلقوا الأبواب. والزنا أن يطأ ويجامع الرجل غير زوجته، وهو فاحش من الفواحش التي يأنف منها الشر وتأنفها الطباع والنفوس السليمة. الآية نصت على أنه ساء سبيله، ساء سبيله يعني هو طريق ومسلك سوء، فيه إضاعة أنساب، تضيع لتربية الأولاد، فيه إفساد للبيوت بالطلاق والتقاتل، فيه إذهاب للغيرة وغير ذلك من المضار. وحتى تعلموا كيف ساء الزنا سبيلا في الدنيا، وساء سبيلا في البرزخ، وساء سبيلا في الدار الآخرة، تأملوا كيف أوجب الإسلام فيه الرجم لمن كان متزوجا منهما من قبله، وأوجب الجلد 100 جلدة لمن لم يسبق له الزواج. تأملوا النصوص التالية. أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. القوم أقبلوا عليه وزجروه وقالوا: ماذا تقول، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدنوا، قرب، اقترب. فدنا منه قريبا فجلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، لا أحب له. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتي، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي رواية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان يعني كبير في السن يزني، وملك كذاب، وعائل يعني فقير مستكبر. حديث عند مسلم. وعن عبد الله بن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور عن أعظم الذنب قال بعد أن ذكر ذنبين، قال: أن تزاني بحليلة جارك. وعند ابن ماجة بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وبسند حسن عند الطبراني والحاكم جاء قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفيما يخص عذاب البرزخ الذي أعد للزنا، أخرج الإمام البخاري عن سمرة رضي الله عنه حديث رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه في هذه الرؤيا: أتاني الليلة آتيان وابتعثاني وانطلقا بي، يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط أصوات، التنور النار هذا اللي يخبز فيه، قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، ضوضوا يعني ارتفعت أصواتهم بالصراخ. فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قيل: فأما الرجال والنساء الذين رأيتهم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، جنبنا الله وإياكم الفتن. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن الوصايا التي جاءت في هذا السياق القرآني النهي عن قتل وإماتة النفس المعصومة بغير إذن من الشرع، فإن حفظ النفس من ضروريات الحياة في الشرع. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. في الآية بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سورة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. أخرجه الترمذي والنسائي، وفي لفظ لابن ماجه: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وفي زيادة عند الترمذي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أما قتلها بالحق، لأنه إلا بالحق، إليه أشار قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والقصاص، والزاني المحصن من سبق له أن يتزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء يعني دمهم، هؤلاء دمهم ليس معصوما. الذين يقترفون جرما مما ذكر في الحديث سقطت العصمة، وإقامة العقوبة عليهم من واجبات الإمام، ولا توكل للأفراد. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. حرصا من الشرع على حفظ النفوس أوجب القصاص على القاتل عمدا، قصاص واجب، والقصاص يكون لمين؟ لأولياء الدم، أعطاهم الشرع الحق في طلب إقامة القصاص، هذا سلطانهم. فقد جعلنا لوليه سلطانا، لهم أن يقتصوا، ولهم أن يعفوا إلى الدية، ولهم أن يعفوا بدون مقابل. هؤلاء يرفعون أمرهم إلى الحاكم والإمام، ولا يقتصون بأنفسهم، لا يمثلون بالقاتل، فلا يسرف في القتل، يعني لا يسرف، لا يمثل بالقاتل، لا يقتلون غيره من أقاربه، له مسألة الثأر والانتقام الزائد عن هذا إسراف، هذا من الإسراف في أخذ الحق مما لا يرتضيه الشرع، والشرع نصرهم بالقصاص العادل لا بغيره. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ومن الوصايا التي تدل على رحمة الإسلام وعظمته أنه أوصى وصية تتعلق باليتيم. اليتيم قلنا من مات أبوه ولم يبلغ، هذا اليتيم يعجز، يضعف عن تدبير أموره لصغره، يكون أمره بيد وليه. الآية تنهى هذا الولي عن قربان ماله والتعرض له بالإنقاص والإتلاف إلا بالتي هي أحسن، يعني ليس للولي إلا أن يتصرف تصرفا نافعا له، لا يسلم إليه ماله لهذا الصبي، لهذا اليتيم، حتى يكون بالغا راشدا قادرا على إدارة ماله بالشكل النافع له. الله تعالى قال في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وفي نصوص متعددة جاءت تؤكد حق اليتيم وتؤكد مكانة الحفاظ على ماله في الشرع. الله تعالى قال في سورة النساء: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، هذا إثم عظيم. قال الله تعالى قال في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك جاء توجيه الشرع بأنه لا يتولى مال اليتيم إلا من كان قويا، يعني لا يتولى ذلك من خشي ألا يقوم بحقه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تكون أمير على اثنين ولا تتولى مال يتيم، لأنه هذا أمانة وبده قوة. الله تعالى قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بما عاهدتم ووعدتم وعاقدتم الناس عليه، أوفوا عهدكم مع الشرع، انصروه، بلغوه، أثبتوا عليه، فإنكم مسؤولون عنه بين يدي الله غدا في أرض المحشر. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. يعني وإياكم والتطفيف في الميزان، احرصوا على تأدية وتوفية الحقوق إلى أهلها كما هي، والقسطاس المستقيم اللي هو الميزان السوي العدل، ذلك خير وأحسن تأويلا. العدل والصدق وحسن المراقبة في الكيل والوزن خير لكم في الدنيا، فإن فيه توفيقا وبركة من الله وحبا من الناس وانشراحا للصدر وطمأنينة. وهو كذلك وأحسن تأويلا، يعني مآلا، منقلبا، عاقبة، ثوابا في آخرتكم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه قاعدة خلقية لو التزمناها لأغلقت أبواب ويعني وسرور ومهالك كثيرة على العالمين. والله لا تقل، لا تنقل ما لم تتحقق وتتأكد. لا تقل بمجرد الظنون والأوهام والخيالات. قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. أخرج الإمام البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والناس حين تقف ما ليس له به علم جيد بيعملوها، يطعنون في الأنساب، يقذفون بالزنا، يشهدون الزور وما شابه، كل أولئك كان عنه مسؤولا. في سمع، في بصر، فؤاد، الله سيسأل العبد عن هذه النعم، هل كانت فيما يرضيه أم تجاوزت الحد فاستعملت في المعاصي وكذبت ونقلت ما ليس لها بعلم. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول الله تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر والكبر، لا تمشي مشي الجبارين الفريحين، لا تمشي في الأرض مرحا، هذا مشي جبارين فريحين، وهذا الفرح فرح مذموم مذموم، الله ينعم وهو يفرح بهذه النعم فرحا مذموما. لا تمشي مشية تدل على تكبر على الناس واحتقار لهم، فإنك لن تمزق، لن تخرق الأرض، لن تمزقها ولن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تبلغ الجبال طولا، لن تبلغ بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك طول الجبال. أنت ضعيف، حقير، عاجز، محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، اعرف قدرك، لا تتكبر. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان لباسان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تعرف قصة قارون في سورة القصص، الله خسف به وبداره الأرض لما تكبر. الله تعالى قال في سورة لقمان ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل خدك عن الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. الله عز وجل قال هنا في سورة الإسراء في ختام الصفحة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل هذا الذي نهينا عنه هو من السيئات والمكروهات والمفاسد التي لا يحبها الله ولا يرضاها، اجتنبوها، اجعلوا بينكم وبينها سدا وحاجزا. الله تعالى أسأله أن يثيبكم ويربط على قلوبكم ويتقبل منا سماعا وكلاما ويثبتنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.